السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمعاشر المؤمنين والمؤمنات، ويدور الزمان دورته وتجري بنا هذه الليالي والأيام، فكل يوم يقربنا إلى الدار الآخرة ويبتعد بنا عن الدنيا وأهلها. فكيف يتعلق بالدنيا الفانية من يومه يهد شهره، وشهره يهد سنته، وسنته تهد عمره؟ كيف يتعلق بالدنيا الزائلة من حياته تقوده إلى أجله؟ سئل نوح عليه السلام، وهو الذي عاش في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فقيل له: كيف وجدت هذه الحياة؟ فقال: كداخل من باب وخارج من الآخر. الله أكبر، ونفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يدنينا من الأجل. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هذه الدار دار ممر وليست بدار قرار. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأثرت تلك الوصية تأثيرا بالغا في نفس ذلك الصحابي، فكان يقول رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله أكبر. نعم معاشر المؤمنين، العمر يجري، وكما ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يتقارب الزمان، يصبح العام كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة. الله أكبر. معاشر المؤمنين، إن هناك ثمة آية تدعونا إلى أن نتذكر دائما وألا نغفل، إنها آية القمر. يولد القمر هلالا ضعيفا في أول الشهر، ثم يكتمل بدرا قويا في منتصف الشهر، ثم يعود هلالا ضعيفا في آخر الشهر، ثم يمحي، ثم يبعثه الله من جديد. هكذا عمرك أيها الإنسان، ولدت ضعيفا، ثم إذا أمد الله لك في العمر تكتمل شابا قويا يافعا، ثم بعد ذلك انفسح الله لك في الأجل، فإنك تعود كهلا ذا شيبة، تعود في ضعف وعجز، ثم تموت، ثم يبعثك الله. الله أكبر. بل أن الشمس آية من آيات الله الكونية، نراها بأعيننا في كل يوم، بزوغها تكون ضعيفة، ثم في منتصف النهار تكون قوية شديدة، ثم في آخر النهار فإنها تغرب وتضعف. فسبحان ربي، آيات كونية تدعونا إلى التدبر والتذكر دائما. فالله سبحانه وتعالى بين حقيقة هذه الدار، وأنها ليست بدار قرار، فأنذر الناس جميعا فقال عز من قائل عليما: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور أي الشيطان. لذا أيها الأحبة، بين جل وعلا سعي كثير من الناس في هذه الدار، فقال سبحانه جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وشبه الله هذه الحياة بمثل ذلك العشب الذي تراه على إثر المطر حينما يخرجه الله جل وعلا ويكسو الأرض كسوتها ويعطيها حلتها، فترى الأرض خضراء، ثم تمر بعد برهة من الزمن فإذا بذلك العشب الأخضر، فإذا به قد اصفر وتحطم وكأن لم يكن. قال سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وسمي أهل الزرع بالكفار، وهذا من معانيها في اللغة، لأنهم يغطون البذرة كأولئك الذين يغطون الإيمان ويظهرون الكفر عياذا بالله، ويغطون حقيقة الفطر التي تدعو إلى التوحيد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ما النتيجة؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. وإن هناك أيضا ثمة آية تدعونا إلى التدبر وإلى التذكر. حينما يولد المولود فإنه من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى آذان بلا صلاة، وفي رواية أنه يقام في أذنه اليسرى، وهي رواية ضعيفة. ثم بعد ذلك يعيش هذا المولود ما شاء الله له أن يعيش، يعيش 40 عاما أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك يموت، ثم يصلى عليه صلاة بلا أذان. هذا بما يشعرك، وبما يشعرك يا أمة الله، إنه يدعون جميعا إلى أن نتفكر وأن نتدبر. فحياتك الدنيا إنما هي قصيرة جدا، كالفترة التي تقضى بين الأذان وأداء الصلاة، فهي فترة قصيرة. لذا يقول أهل العلم: الحياة ساعة، اجعلها لله طاعة، والنفس طماعة، ألزمها القناعة، مهما طال ليلك لا بد من طلوع فجرك، ومهما طال عمرك لا بد من دخول قبرك يا عبد الله. الله أكبر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه وديناره. الله أكبر. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولعظم الزمان الذي هو عمرك أيها الإنسان أقسم الله به في القرآن، بل أن الله جل وعلا أقسم بأجزاء الزمن، فقال سبحانه وتعالى: والعصر والفجر وليال العشر والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. كل هذا يدعونا إلى أن هذا الزمن هو العمر. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. لا إله إلا الله، إذا بلغت 40 فقد استوفيت رأس المال، وأنت بعد ذلك تسير في الربح. فحري بالعاقل ألا يغفل عن نفسه، ننشغل بالأحداث حولنا وننشغل بخضم هذه الحياة وبأشغالها وأنكادها ومكابدتها، فإذا بنا نفجأ بنهاية الأسبوع ونهاية الشهر ونهاية العام ونهاية العمر. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، فلا نغتر، وإنما يتذكر المرء منا أنه الآن في مزرعة الآخرة، فليجد وليجتهد. وإن مما فضلت به الدنيا على الآخرة في أمر واحد فقط، أن الدنيا هي مزرعة الآخرة وميدان الأعمال الصالحة. هذا هو الأمر الذي فضلت به الدنيا على الآخرة، أنها ميدان التنافس، ميدان الأعمال الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. معاشر المؤمنين، فلا ننخدع، لا ننخدع بطول الأمل، فإن من أطال الأمل أساء العمل. وقد كثر في هذا الزمان موت يسمى موت الفجأة، يموت الإنسان وفي باله كل شيء إلا الموت، يخرج من بيته معافا صحيحا قويا مؤملا، فلا يأتي إلا خبر وفاته، يزر أزارير ثوبه بيده فلا يخلع ذلك الثوب إلا مغسل الموتى. أياما بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ومما يروى في هذا المعنى أن هارون الرشيد رحمه الله أمير المؤمنين قد شوهت صورته في التاريخ، وصورته نزيهة، كان يحج عاما ويغزو عاما في سبيل الله. دخل عليه أبو العتاهية فرأى القصر المشيد والنعم العظيمة، فقال له هارون الرشيد: صف هذا النعيم. فقال له هذا الشاعر المفوه: يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يؤتى إليك بما اشتهيت بين الروائح والبكور. قال له هارون: أحسنت، ولكن سيعطيه الآن الكافية الشافية. فقال الشاعر: فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فقال هارون: أعيد البيتين الأخيرين. قال: يا أمير المؤمنين، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون، فقال جلساؤه لهذا الشاعر: أتعسك الله، لقد أتعست أميرنا. فقال رحمه الله: اتركوه، فإنه رآنا في عمى ولا أراد أن يزيدنا منه. ومما يروى أيضا أنه كان رحمه الله في نزهة، فرأى درويشا أي رجلا فقيرا، فقال له هارون الرشيد: عظني وأوجز. وهذا يدل على حرصهم على المواعظ. فقال: يا أمير المؤمنين، هب أن الدنيا أتتك طرا ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس يعقب ذاك قبرا ويهال الترب هذا ثم هذا؟ قال هارون الرشيد: زدني. قال: يا أمير المؤمنين، هذه قصور آبائك وأجدادك، وهذه قبورهم، فما أغنت عنهم قصورهم في قبورهم. لا إله إلا الله. هارون الرشيد رحمه الله كان يقول للسحابة: أمطري حيث شئت، فإن خراجك سيأتيني بإذن الله. وذلك من اتساع رقعة الدولة الإسلامية التي يحكمها رحمه الله تعالى. ماذا قال عند موته؟ بكى وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. لا إله إلا الله. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ أين المدل بسلطانه؟ وأين المفاخر إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وأضحوا عبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر؟ لا إله إلا الله. معاشر المؤمنين، إن مما يشغل البال ثلاثة أمور ذات بال. الأمر الأول حسن الخاتمة، والأمر الثاني براءة الذمة، والأمر الثالث جريان الحسنة. أما حسن الخاتمة فقد أقض المضاجع وأجرى المدامع. لا إله إلا الله. واعتنى الشارع الحكيم اعتناء بالغا بالخاتمة، فقال عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا اعتناء بالخاتم. ويقول عز من قائل عليما: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الموت. لذا حري بالعاقل أن يعد نفسه للقاء الله، ونتيجة هذا العمر ستراها عيانا بيانا عند موتك. السوابق التي كنت تعملها هي ميراث الخاتمة، وسترى النتيجة، لا رياء ولا سمعة، ستبين الحقائق عند سكرة الموت. لذا كان إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان في سكرة الموت، وكان ابنه عبد الله يذكره الشهادة، كان يقول عند رأسه: لا إله إلا الله. فإذا به في سكرات الموت ويقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق من سكرة الموت قال له ابنه عبد الله: أذكرك الشهادة وتقول لا بعد. فقال الإمام أحمد: إن إبليس يعرض علي ويقول: فتني يا أحيمد، وأقول له: لا بعد، لا بعد. الله أكبر. وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذا أيها الأحبة، لنعد أنفسنا للخاتمة بحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن نستحي من الله حق الحياء، وأن نستعد للموت والبلاء. الله أكبر. إليكم حال بلال رضي الله عنه، ماذا قال عند موته مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح، الله أكبر، يقول عند الموت: مرحبا بطول غائب قد انتظرته، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، لا إله إلا الله، وإمام الأولين والآخرين، وسيد الثقلين، خير من ضمت البيداء، خير من أضلت الخضراء، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عند الخاتمة؟ كان بجانبه ركوة فيها ماء، فكان يضع يده الشريفة ويمسح بجبينه الماء، كان يمسح جبينه بالماء ويقول: لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وهو في سكرة الموت: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. الله أكبر. معاشر المؤمنين والمؤمنات، على أي حال سنلقى الله جل وعلا؟ هل سنموت على الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة؟ ما غيرنا ولا بدلنا ولا أحدثنا ولا ابتدعنا ولا ضللنا. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ومما تشيب له الرؤوس هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، وهو بخلاف ذلك إذا خلا بمحارم الله انتهكها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم لا تفضحنا عند موتنا، وعاملنا بعفوك وإحسانك وجودك وكرمك يا ربنا. الله أكبر. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الأمر عظيم. الله يقول في كتابه الكريم وهو يصف تلك اللحظات ويبين تلك النتائج التي ستمر علينا لا محالة، والناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا واستيقظوا من نومهم. فهذه الحياة إنما هي صورة كالحلم. يقول عز من قائل عليما في سورة الواقعة: لأن من مات قامت قيامته، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما النتيجة؟ لا أحد يستطيع أن ينفعك عند موتك، أولادك ينظرون وأهلك يبكون وأنت منطرح بين يديهم، قد تبدلت حالك واهتزت أركانك واضطرب قلبك وارتجف فؤادك، تبرد القدمان وينخرس اللسان ويشوش العقل وتجذب الروح ويكشف الحجاب، وترى الملائكة وتسمع البشارة: لا إله إلا الله. ما النتيجة أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات؟ بينها سبحانه جل وعلا بقوله سبحانه: لا إله غيره ولا رب لنا سواه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهناك فرق بين المقربين وبين أصحاب اليمين، فالمقربون هم الذين يفعلون مع الواجبات المندوبات والمستحبات والسنن ويسابقون ويسارعون في الخيرات، أما أصحاب اليمين فهم الذين يكتفون بالفرائض فقط. أما الصنف الثالث فهم أهل الشقاء، أهل الكفر والنفاق. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين لا إله إلا الله. يقول العلماء أصدق الكلمات هي التي تقال عند الممات، لذا هذا مما يشغل البال، ولا بد أن نعد العدة. ومن أسبابها أن تلقى الله بقلب سليم، وأن تكون ذاكرا للرب الرحيم، وأن تحذر من انتهاك الحرمات والوقوع على الفواحش والنجاسات، فإن هذا من أعظم أسباب سوء الختام والفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. أما الأمر الثاني الذي يشغل البال، وهو أمر عظيم ذو بال، ألا وهو براءة الذمة، أن نلقى الله جل وعلا وذممنا بريئة، ليس في ذممنا مظلمة لأحد، لا في مال ولا دم ولا عرض، أن نخرج من الدنيا سالمين من غير خزايا ولا آثمين. فالبعض يلقى الله وهو متورط بحقوق الخلق، قد ظلم هذا واغتاب هذا وبهت هذا وسفك دم هذا إلى غير ذلك من حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على الضيق والمشاحة، أما حقوق الله فمبنية على العفو والمسامحة. فحري بنا أن نسعى لبراءة ذممنا. يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله أكبر، أين أولئك الذين قد تورطوا بحقوق العباد؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين أن الميت مرتهن بدينه، فروحه مرتهنة بحقوق العباد حتى تؤدى عنه، فأين أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ أين أولئك الذين يأكلون حقوق الناس باطلا وغشا وزورا؟ أين أولئك الذين يقعون في الكذب والبهتان والظلم؟ لا إله إلا الله. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، فعلينا أن نسعى لبراءة الذمم، فإن المرء سيسأل وسيحاسب، وسيقتص الله للعباد. فهل يا ترى سنموت وذممنا بريئة؟ لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عباد الله، يخبرني أحد الفضلاء عن والده وهو من الصالحين، يقول: رأيته بعد وفاته رحمه الله يعرض علي في المنام، كان يمشي ثم وقع في بئر فأخذ يناديني: يا بني أخرجني، يا بني أخرجني. يقول: فقمت فزعا، فسألت أهل العلم فقالوا: إن أباك قد تحمل في ذمته حملات لم تبرأ ذمته. يقول: فعلا أبي كان يتساهل في الدين، كان يستدين ولا يوفي. وكما نعلم أن مطل الغني ظلم، يقول فأعانني الله حتى يسر الوفاء بعد برهة من الزمن، فلما أوفيت آخر ديان يطلبه نمت تلك الليلة قرير العين، فإذا به رحمه الله يعرض علي وهو يتبسم وقد خرج من البئر ويقول لي: فرج الله عنك مثل ما فرجت عني، فرج الله عنك مثل ما فرجت عني. لا إله إلا الله. فلنسعى لبراءة الذمم. أبروا ذممكم عباد الله، فإن براءة الذمة مما يشغل البال كثيرا. أما الأمر الثالث والأخير مما يشغل البال، ألا وهو جريان الحسنة علينا بعد الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقدم لنفسك ما دمت حيا ولا تتأخر. من سيقدم عنك بعد الموت؟ لأن البعض لا يهون عليه المال إلا بعد الموت، يبخل حتى على نفسه لا يقدم لها. أتى أحد الأثرياء عند أحد الدعاة يريد كتابة وصيته، فأوصى بالثلث يخرج عنه بعد موته ويوضع في أوقاف دعوية وغير ذلك من أبواب البر والإحسان. فقال له هذا الداعي إلى الله: يا فلان، لا توصي، قدم هذا الثلث لنفسك ما دمت حيا. انتبه لما أقول لك، لو كنت تمشي في طريق مظلم، في طريق موحش، في طريق مهول محفوف بالمخاطر، وفي يدك سراج مضيء، وأنت تمشي في هذا الطريق المظلم، هل ستضع السراج المضيء أمامك أو أنك ستضع السراج المضيء خلفك؟ قال: لا والله، بل سأضع السراج المضيء أمامي. قال: إذن قدم لنفسك ما دمت حيا، قدم هذا الثلث في أوقاف تدر عليك بعد موتك، وضع سراجك المضيء في قبرك من صدقة وبر وإحسان، ولا تنتظر أحدا يخرج الثلث عنك بعد موتك. فكم من إنسان أوصى ولم تنفذ وصيته. فوقعت هذه الكلمات في قلبه أيما موقع، فأوقف عمارة كاملة بشققها ومحلاتها، أوقفها في المحكمة وقفا على أحد المكاتب الدعوية. فلا إله إلا الله، ربح البيع، ربح البيع. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ولا زلت أذكر ذلك الرجل الذي جمع ثروته من أموال محرمة، فمات أجلكم الله شر ميته، فأصبحت الويلات والمرافعات بين أولاده في المحاكم بسبب هذا المال الذي جمعه من الحرام وجله من الربا أجلكم الله، حتى قطع أولاده بعضهم بعضا لدرجة أن بعض أولاده يدعو على والده وهو في قبره: عباد الله، ما أتى من حرام ذهب في باطل، فالله الله، يا ليتني قدمت لحياتي. فأسماها الله حياة، تلك الحياة التي أنت إليها قادم، الحياة البرزخية والحياة الأخروية. أنت بحاجة إلى الزاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ الله أكبر. نعم معاشر المؤمنين، يقول جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهنيئا والله لمن أثمر له هذا العمر، فكان يصب عليه في قبره من أعمال صالحة وحسنات باقية. الله أكبر، هذا هو الفضل من الله جل وعلا. وإن من أولئك الذين استغل الله ويسر لهم استغلال أعمارهم العلماء والدعاة، فإنهم يدفنون ولا يموتون، لا يموت ذكرهم ولا تنقطع حسناتهم، لأنك على قدر إخلاصك لدينك وعلى قدر بذلك وصدقك، فإن الله سيبقي ذكرك بعد موتك وسيجري عليك الحسنات بعد الممات. أين علماء السلف رحمهم الله تعالى؟ نقرأ في كتبهم ونترحم عليهم ليلا نهارا سرا وجهارا. دفنوا ولكنهم ما ماتوا، يدعى لهم، استغلوا أعمارهم فأثمرت، أو علم ينتفع به. ومن عاش يحمل هم الإسلام فإنه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا وسيموت كبيرا. والله من أسمائه الشكور. رؤي سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعد وفاته، رآه أحد الدعاة يقول: فقلت له في المنام: يا شيخ، ما فعل الله بك؟ يقول: فنفض يده في وجهي وقال: عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. فعلينا ألا نحرم أنفسنا لندعو إلى الله بأموالنا وبأنفسنا. ادعو نفسك إلى الله، وادعو أهل بيتك، وادعو من استطعت. يقول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فكم من الموفقين الذين استغلوا أعمارهم فكانوا مفاتيح للخير، قاموا بتوجيه غيرهم وبالدلالة، فنفع الله بتلك الجهود. نعم أيها الأحبة، فمن دل على فعل خير فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر صاحبه. وإليكم هذه القصة التي أسأل الله أن يجعل لي ولكم فيها عبرة. فالدعاة هم أحباب الله، الدعاة إليه سبحانه جل في علاه، هم خيرة الله، هم أولياء الله. هذا شاب كان يحمل هم الدعوة إلى الله، وكان قد امتن الله عليه بالأسلوب الحسن، لأن الدعوة سلاحها الرفق والرحمة والابتسامة والدعاء والحكمة والصبر والحلم والقدوة. فكان يمشي بهمته في نصح أمته، وفي ذلك اليوم كعادته كان يمر مكاتب الدعوة ويأخذ تلك الكتيبات بعدة لغات ويقوم بتوزيعها على العمالة، وكان له أثر بالغ، وكان إذا رأى شخصا وهو يرغب في الإسلام فإنه يأخذ رقم جواله ويرسل رسالة على الجوال الدعوي لأحد مكاتب الدعوة الذين يسر الله لهم مشروعا عظيما، وهو مشروع ادعني إلى الإسلام، وعندهم أكثر من 20 مترجم بعدة لغات. فهو كعادته وجد عاملين غير مسلمين يرغبان للإسلام، فأخذ أرقام جوالاتهما وديانة كل منهما وقام بإرسال تلك الرسالة الدعوية على الجوال الدعوي ليتواصل المكتب معهم بدعاته الذين يتقنون اللغة. وفعلا في ذلك اليوم امتن الله جل وعلا على هذين العاملين بالإسلام، تواصل المكتب معهم فأعلن وأشهر إسلامهما، فقام المكتب بدوره للاتصال وبشارة صاحب الجوال الذي أرسل الرسالة. فلما تحدثوا معه تبين أن صاحب الجوال الذي يتكلم به أنه ليس هو بل والده، فقام المكتب فبشر والده بإسلام هذين العاملين، فحمد الله ذلك الرجل وأثنى عليه وأخذ يجهش بالبكاء. فلما هدأت نفسه قال إن صاحب الجوال الذي أرسل الرسالة قد مات في هذا اليوم ودفناه رحمه الله رحمة واسعة. فسبحان الله، أعطاه الله أعمارا أخرى، أسلم في نفس اليوم الذي مات فيه، بدلا من ذلك العمر أعطاه الله أعمار أشخاص وله مثل أجرهم، لا تنقطع الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. فحري بنا ألا نغفل عن أنفسنا وأن نجتهد في البذل والعطاء والدلالة على الخير، فكن مفتاحا للخير دالا عليه لتنال مثل أجر صاحبه، عل ذلك أن يكون سببا لجريان الحسنات عليك بعد الممات. هذه ثلاثة أمور عظام، وهي مما يشغل البال: حسن خاتمة وبراءة ذمة وبقاء حسنة. ختاما معاشر المؤمنين والمؤمنات، علينا أن نستعد باستغلال ما بقي من أعمارنا وأن نتوب وأن نعود إلى الله جل وعلا، فإن من توفيق الله لمن شاء من عباده أن يستعمله في عمل صالح ثم يقبضه عليه، ومن تلك الأعمال أن يتوب وأن يعود إلى الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره يكثر من الاستغفار، لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يتأول بعد نزول هذه السورة التي فيها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وإشعار له بدنو أجله، فكان صلى الله عليه وسلم يتأولها في دعائه وهو راكع، وفي سجوده كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ربي اللهم اغفر لي. فالله الله، بكثرة التوبة والاستغفار نقلع من الذنوب والمعاصي ونندم على فعلها ونعزم على عدم العودة إليها ونرد المظالم والحقوق إلى أهلها، عل الله أن يرحمنا وأن يتوب علينا. ختاما، إني لأهمس في أذن كل واحد منكم وأوجه النداء أيضا لأخوات النساء: إن استطاع المرء منكم ألا يدخل في قبره إلا وقد ختم القرآن كاملا في صدره فليفعل، إني له من الناصحين. لأنك لن تدخل القبر إلا بما في الصدر، فإن استطعت أن تحفظ القرآن كاملا في الصدر قبل أن توضع في القبر فافعل، إني لك لمن الناصحين. حينما تجد ورقة فيها اسم الله فإنك تقوم برفعها، فكيف بمن يحمل كتاب الله؟ كم له من الرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم حتى أهل القرآن في الصلاة عليهم، ويقدمهم في القبر حينما قبر أكثر من صحابي في قبر واحد. فالله الله، كونوا من أهل القرآن علّه أن يكون لكم شافعا، ولعل الله أن يجري عليكم الحسنات بعد الممات، وأن يكون من أسباب الرفعة والتوفيق والسعادة والحسنى وزيادة. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فرتب في وقتك واحرص على ما ينفعك، وقدم من نفسك لنفسك، واستغل هذا العمر بما يعود عليك بالنفع والفائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقياك. اللهم اجعل ما بقي من أعمالنا خيرا مما مضى. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وراحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، من غير خزايا ولا آثمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا على الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة. اللهم اجعلنا من التوابين ومن عبادك المتطهرين. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نعوذ بالله من تحول عافيته وزوال نعمته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم افسح لنا في أعمارنا وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وغزارة علمنا وعفتنا وصلاحنا وطهرنا واستقامتنا وذكائنا وزكائنا. اللهم وفطنتنا، اللهم وحسن فراستنا، اللهم وحسن ختامنا، وعظم جزائنا، وبراءة ذممنا، وبقاء حسناتنا. اللهم أكرم في الآخرة مثوانا، واكتب أمثال وأضعاف ذلك من القبول لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا، ومن دعا لنا وأحبنا، ومن ذب عن أعراضنا، ومن خصنا بدعوة في ظهر الغيب. اللهم ومن على الطاعة والدعوة أعاننا. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا وعقيدتنا ومقدساتنا، واحفظ اللهم إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانهما وأعوانهما لما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم احفظ رجال الأمن وقواتنا المسلحة الذين يذودون عن هذه البلاد وعن أهليها ومقدساتها. اللهم اربط على قلوبهم واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، وأنت السميع العليم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واهتك سريرته، عجل فضيحته. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يأتي بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا أجمعين، وتب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين. اللهم وفق نساء المسلمين لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم امتن عليهن بالطهر والستر يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزنا، وادفع عنا الزلازل والحروب والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وسائر بلدان المسلمين. ربنا لك الحمد كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد والعبر.